أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من عمار الأرض. حلقة النهاردة هي حلقة رد على الأسئلة. كل 4 أو 5 حلقات بنعمل حلقة بنجمع فيها التساؤلات اللي دارت في ذهن حضراتكم، اللي بتبعتوها لنا بعد كل حلقة، أو اللي بعتوها لنا خلال الأسبوع اللي فات بعد ما أعلننا لحضراتكم إن في حلقة لرد على الأسئلة. حلقة النهاردة تختلف شوية، إن إحنا مش هنرد بس على الأسئلة المتعلقة بال4 حلقات السابقة، وإنما في أسئلة كتير اجتماعية وشرعية وفي حياة حضراتكم بعتوها ممكن تكون بره مواضيع الحلقات. أنا حابب إن أنا أرد على حضراتكم كنوع من التواصل، علشان لو أي حد بعت حاجة تكون شغلة باله أتمنى ألاقي عندي إن شاء الله بإذن الله الإجابة اللي تكون مريحة أو مرضية لحضراتكم. النهاردة كان يوم بالنسبة لي من الأيام الحلوة، لأني اتقابلت في اجتماع مع التيم بتاع الموقع عندنا mustafahosni.com، وصفحة اعرف، وصفحة عمار الأرض، وصفحة التجربة العمرية، ومع التيم المنتدى والفيسبوك. وأنا الحقيقة بحب دايما يعني كل فترة كده نلتقي وأقابل الجنود الأخفياء الأتقياء. وانتوا عارفين علشان العمل ده يطلع بيبقى فيه فرق اعداد، وعشان المنتدى يستمر في تواصل مع حضراتكم، والموقع دايما يقدم اشياء جديده، وصفحه الفيسبوك دايما تكون في تواصل، في تيم كبير وجيش بيخدم حضراتكم. وانا بحب اقابلهم جدا، لاني دايما احب اقابل الناس اللي بتشتغل عند ربنا وبتعمل في صمت، يعني لم ينالهم نصيب من الشهره ولا حظ من الشهره، لكن ربنا يعرفهم. عايز اشكرهم النهارده كلهم، لان هم بيبثوا جوه الواحد قوة ونشاط وحماس وهمة انه يخدم ربنا سبحانه وتعالى. لما بشوفهم بترد الروح فيا اشكرهم انهم كانوا سبب النهاردة فيه ان الواحد جاي مبسوط النهاردة. واتمنى ان شاء الله باذن الله اي حد بعت سؤال يلاقي الاجابة النهاردة. لو في اسئلة ما جاوبتش عليها، يمكن لاني ما اعرفش الاجابة، يمكن لان ممكن تكون اسئلة مكررة واحنا بنحاول نجمع الاسئلة، فاتمنى ان شاء الله الحلقة تنال اعجابكم. هسيبكم مع فاصل ونبدأ ان شاء الله الاجابة على الاسئلة، وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام. حابب أفكر حضراتكم قبل ما أبدأ الرد على الأسئلة أن ياريت كل اللي بيسمعونا اللي ليهم علاقة بالإنترنت يكونوا أصحاب لينا على الموقع، لأن الموقع إحنا كل فترة بنحاول نجدد فيه ونقدم فيه أشياء ترتقي أكتر بزوار الموقع، وتقدم خدمات وفيها تنوع فكري وشرعي واجتماعي، بحيث أن إحنا يبقى الموقع بيت يلم كل المتطلبات أو الأشياء اللي بتشغل ذهن حضراتكم. إحنا عندنا قسم في الموقع اسمه اعرف نفسك، دايماً بيبقى بعد كل حلقة في اختبار عشان تعرف هل انت فيك المهارة دي ولا لا، اسئلة نفسية تنموية بشرية تعرف انت اكتسبت المهارة دي او عندك المهارة دي بنسبة قد ايه، بحيث ان بعد كل حلقة تبقى مدرك انت ايه اللي ناقصك في مهارة كل حلقة. قسم سر نجاحي هو بعض الحوارات الصحفية اللي تم اجراءها مع الشخصيات الناجحة، وهي بتتكلم عن اسرار النجاح، والنجاح علينا ده شيء ربنا طلبه مننا، وشيء ربنا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وصانا به ان احنا يكون لنا بصمة في الدنيا وحياة ناجحة، نجاح شخصي فكرة عمار الأرض، ثم بصمة في المجتمع عشان تكون من معمري الأرض. تجربتي بندعو الزائرين في الموقع ان كل واحد يحكي تجربته في قصة نجاح او تحقيق هدف او خطوة خدها في حياته، يحب يشارك الناس فيها في تجربته اللي اكيد هتكون مفيدة ونافعة لبقية أسرة الموقع. فوزير انا مين؟ انت عارف قبل كل حلقة بنعمل فوازير بحيث حضرتك تخش وتعرفوا انا هتكلم على مين الشخصية الجاية، فيها تعرف اكتر على الشخصيات، نحاول ان احنا نملى وقت حضراتكم باشياء نافعة. فبدعوا كل اللي بيتفرجوا علينا كبار وصغيرين يكونوا اصدقاء لينا او يعني على موقع mustafahosni.com. خليني ابدأ على طول فورا مع حضراتكم الاسئلة، وزي ما قلت لحضراتكم بعضها اسئلة مرتبطة بمواضيع الحلقات وبعضها اسئلة في حياة حضراتكم، وانا ان شاء الله اكون اتمنى اكون تحت امركم. يعني نور بتقول انا بنت عندي 25 سنه، لما بيتقدم لي شخص مناسب الموضوع بيتعقد وساعات هو اللي بيرفض. اخر مره سمعت تعليق من شخص يكبرني ب3 سنوات، قال لي لما هي إنسانة كويسة كده ليه قاعدة كده يعني لغاية دلوقتي من غير جواز؟ قد تكون محنة، ولكن اللي أنا خايفة منه إن سمعت إن العبد يحرم الرزق بالذنوب اللي بيرتكبها، مش عارفة ممكن يكون ذنب ولا إيه. أولا كلام الناس ساعات كتير جدا يا نور بيكون ملوش لازمة، وأنا دايما بسأل نفسي تساؤل، يعني ليه الإنسان بيسيب لسانه يتكلم بالشر؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنها مسألة اعتقادية، الإنسان اللي بيتكلم بحاجات ملهاش لازمة محتاج يراجع عقيدته. من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إيه علاقة العقيدة بالكلام باللسان اللي ملوش لازمة، الكلام اللي ملوش لازمة؟ إن الإنسان كل ما يعظم ربنا كل ما يحترم إن ربنا ما يسمعش منه كلام ملوش لازمة. فلو أنت بتحترم ربنا وبتعظمه فعلا تعظيم كما ينبغي لمطلوب منك، يبقى تقول كلام تحب إن ربنا يسمعه ويعرضه عليك يوم القيامة، أنت سمعت ربنا الكلام ده. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. عشان كده اللي بيقول هو أنت يعني لو إنسانة كويسة وعندي 25 سنة ما اتجوزتيش لغاية دلوقتي ليه؟ طبعا ده كلام ملوش أي معنى، وكلام محبط وطالع من حد ممكن ما يكونش مدرك انت طبيعه اختيارك ايه للعرسان. وبعدين 25 سنه بنت صغيره جدا. وما تفكريش يا نور بعد اذنك ان العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، انك انت في ذنب مثلا عملتيه فحرمت الرزق بسببه، ما تفكريش بالطريقه دي في موضوع العرسان. انت هتغضي بصرك، انت هتنضبطي في علاقتك بزمايلك الاولاد في الشغل او في الدراسه لو كنت بتدرسي، وجوزك اللي في المستقبل اللي ربنا كاتبه لك هيجيلك في الوقت المناسب. فكريش بطريقه ان انا محرومه لان اقدار الله نافذه، بس يعني لعل ربنا بيعد فيكي نضج معين، فما تقلقيش انت لسه صغيره جدا يعني. نورهان بتقول انا في ثانويه عامه وكنت مجتهده قوي في اول السنه ومحدده هدفي ومصر عليه، لكن كل ما الوقت بيمر بحس اني مش فارقه معايا ادخل اي كليه، ما بقتش مهتمه بمذاكرتي ومضيعه وقتي، مش فاهمه ايه اللي حصل ومش عارفه يعني الحق نفسي ازاي. طبعا اللامبالاه اللي ساعات بتصيب الانسان بيبقى ده نوع، وانا مش لازم تكوني انت كده يا نورهان، بس ساعات الانسان بيصاب بلامبالاه بسبب الخوف الشديد من اقتراب الامتحانات، فيحصل له نزاع ما بين الخوف الشديد ولا مش فارقه بقى خلاص عشان ما يواجهش الخوف ده. الامتحانات قربت طبعا في ثانويه عامه قربت جدا، والطبيعي ان يكون في رهبه من الامتحانات. سنه دايما كانت امي تقول لي دي عنق الزجاجه، ف الوقت اللي متبقي يتقسم عليه الحاجات اللي ما تذكرتش، نستعين بالله. في شيء علمه لنا أهل العلم اسمه طي الزمان، إن ربنا سبحانه وتعالى يطوي يعني يبارك في الوقت، فتلاقي اللي بيخلص في ساعة خلص في نص ساعة، وده من بركة ربنا، وربنا يذكرك أو يذكرك ما نسيتي. استعيني بربنا عز وجل، كل واحد يعرف الطريقة اللي بيذاكر بيها صح إزاي ويذاكر، ما تفضلش متعتك على استفادتك. ففي ناس بتستمتع وهي بتذاكر بتسمع حاجة، مش عارف ممكن حد يسمع مزيكا حد يسمع قرآن، انت ممكن تكون مستمتع كده بس مش بتستفيد. اقفل الحاجات اللي حواليك وركز. في واحد بيستمتع وهو بيذاكر مع أصحابه بس مش بيركز ويستفيد، بلاش المذاكرة مع الأصحاب، أو العكس لو اللي بتستفيد أكتر مع الأصحاب ذاكر مع الأصحاب، المهم الأنفع عليك لأن الوقت بقى ضيق. وتعالوا ندعي لبعض ان ربنا ييسر علينا كل عسير في كل خطوه في حياتنا. اخويا بيسرق وفي كل مره بيتوب بيرجع مره تانية، وعنده اعتقاد انه مش بيتوب عشان المفروض يرد الاشياء المسروقه او يقول لاصحابها ان هو سرقها، علشان كده هو لسه يعني بيسرق يعني. طيب بص، وطبعا المفروض الانسان يا جماعه التوبه انتوا عارفين ان شروطها ان الانسان يبطل الذنب ويندم عليه، يقول ربنا رب حقك عليا انا ندمان، ويوعد ربنا ما يرجعش تاني. بس طبعا السرقة فيها حقوق، فالأصح أن الإنسان لما يجي يتوب يرجع الحاجات اللي سرقها. طيب أنا مش هينفع أرجع اللي سرقته لأنه أكبر من يعني قدراتي، أو الأشخاص اللي خدت منهم الحاجات نسيتهم أو مش عارف أوصل لهم، لازم تستسمحهم. ولو مش قادر تستسمحهم دلوقتي ادعي لهم كتير وحوش، وبعدين رد لهم الفلوس دي بطريقة زي ما خدت من غير ما يعرفوا، رد لهم بطريقة ما يعرفوهاش، في صورة هدايا في صورة، بس لازم الحقوق ترجع. انا مش قادر، انا لو عليا اقول لك توب لربنا وكمل حياتك، بس لازم الحقوق ترجع. فلازم اخوك يفكر ازاي يرجع الحقوق دي، ولو مش قادر دلوقتي يتوب لربنا، لان السرقه حرام وفيها حقوق الناس، فهيتوب لربنا عشان ربنا يسامحه في حقه، اما حقوق الناس المفروض ترجع. ولو ما قدرش بسبب عجز حقيقي سواء في القدره او في معرفته للناس اللي سرق منهم، يظل يعمل اعمال صالحه، ويوم القيامه ربنا بقى إن شاء الله بإذن الله يرضي عنه هؤلاء الناس. لكن الأصل ما نخشش في مخاطرة إننا نروح يوم القيامة ويكون في حد ليه حق عندي. خليني أبدأ مع حضراتكم الأسئلة اللي اتبعتت لنا على الفيسبوك. جالنا مجموعة جميلة جدا من الرائعة من الأسئلة. حد بيقول أنا من هل من حقي إن أنا أمنع أبويا وأخويا إن هم يشربوا سجاير في البيت لأنها بتأذيني جدا؟ علا اللي بتسأل السؤال، طبعا من حقك إنك أنت تقولي إن السجاير بتأذيكي، ومن حقك إنك تقولي لوالدك أبويا أنا مش عارفة أتنفس أنا فعلا مش قادرة يعني، ومن حقك تقولي لأخوكي كده. لكن لو هم أصروا يبقى أنت مارستي حقك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وعبرت عن اللي جواكي. أنت لست يا علا ربة البيت، فما عندكش قدرة تغيري بإيديكي. اللي يغير بإيديه هو صاحب السلطة، أولي الأمر في الدولة، رب البيت في البيت، صاحب الشركة اللي عنده قدرة أنه يغير شيء غلط بيحصل لأنه صاحب القرار. أنت وأنت بتتفرج على التلفزيون حاجة مش كويسة، في إيديك الريموت تغير بإيديك، لكن تغيير باللسان ده يعني ده اللي ينطبق على حضرتك. فانصحي لو والدك اتنرفز منك ما تنصحيهوش تاني، لأن العلماء قالوا على رأسهم ابن القيم قال إن الأمر بالمعروف للأهل الأب والأم بيقف عند حدود غضبهم. فلو أبويا بقول له يا أبويا لو سمحت ما تشربش سجاير بيتعصب، ما أقولوش تاني. ولما يولع السيجارة هو وأخوكي، وطبعا هنا في علامة استفهام كبيرة للأب لو كان سمعنا، أنت إزاي سامح لابنك يشرب سجاير في البيت؟ تقول لي يشرب قدامي أحسن ما يشرب من ورايا. لا يشرب من وراك، لازم يعمل لك هيبة علشان يعني إذا كان كده هيشرب ما يشربش قدامك، علشان تفضل هيبتك عموما موجودة أيها الأب. لأنه لما يكسر الهيبة قدامك في حاجات تانية هتتكسر قدامك. علشان كده إذا كان هو خد قرار يشرب ما يشربش في البيت قدام إخواته أبدا لو الأب سمعني. أما أنت يا علا فانصحي بس، وأهم حاجة ما تضايقيش والدك، وربنا وقلبنا معاك يعني. أنا عايز ألبس إسدال، جهاد بتقول كده، وفتحت والدي بس هو رفض أقنعه إزاي؟ وبصراحة أنا مترددة ومش عارفة أتغلب على وساوس الشيطان. الحجاب اللي اتفرض على المسلمين يا جهاد هو الحجاب اللي يكون واسع فما يبقاش واصف الجسم، وما يكونش شفاف، وما يكونش ملفت للنظر. موضوع ملفت للنظر ده شيء بيختلف من دولة لدولة وثقافة لثقافة. فالألوان اللي في مصر غير الألوان اللي في السعودية غير الألوان اللي في السودان، فالألوان عموما ده شيء يتبع الثقافات. أما بالنسبة للوسع يكون واسع مش بيوصف ويكون مش شفاف، دي ثابتة ما تتغيرش من ثقافة لثقافة. والله كان اسمه إزدال، كان اسمه عباية، مش عارف حاجة اسمها المونتو، كان اسمه مش عارف الله أعلم باللبس البنات يعني اسمه إيه، فمش مهم المسميات. فلو والدك مش موافق على الملحفة أو الإزدال بلاش نتمسك بالمسميات ونزعل أهلنا مننا. تعالي يبقى عندنا ونرجع لحلقة المرونة الدكتور فاروق الباز، خلي عندك مرونة. والمرونة أنك أنت تمشي في نفس توصلي لنفس الهدف ولكن تغيري طريقتك. القدرة على تغيير الطريقة للسير في نفس الطريق. الإزدال صفة أنه هو واسع، البسي اللبس الواسع حتى لو ما اسموش إزدال وخلي عندك مرونة زي دكتور فاروق الباز. هو أنا علشان أحط دي إسراء، هو أنا علشان أحط هدف لحياتي لازم يكون في مجالي ولا ينفع يكون هدف مش في مجالي؟ يعني شوف يا إسراء، حطي هدف فيما تجدي لنفسك فيه شيء كده العلماء طلعوك، دي اسمه الشغف. دايما لما تقرأ في كتب الغرب يقولك اشتغل في الحاجة اللي انت عندك فيها passion، يبقى انت لاقي نفسك فيها، لاقي نفسك بتحبها، حاسس بانجذاب عاطفي وشغف تجاهها. فممكن واحد يكون، انا مثلا كنت كلية تجارة بس انا شغفي كان في السيلز لان اشتغلت في السيلز وانا صغير، وانا لسه في الكلية اشتغلت في فترات فراغي. فلما اتخرجت كنت اتخرج ابقى محاسب، فكملت شغل في السيلز حيث اجد الشغف بتاعي ومتعتي. فخلي هدفك في الحاجة اللي بتحبيها عشان تدي فيها بنفسي يعني. شريف بيقول انا طالب في ثانوية عامة والكل بيطالبني بالتركيز في المناهج الدراسية عشان أجيب مجموع عالي، لكن أنا بميل أكتر للبحث العلمي بس مش لاقي حد يساعدني. بص يا شريف، أنت بتحب البحث العلمي بس في ثانوية عامة، الامتحانات قربت، دي اسمها عبادة الوقت. فاللي أنت بتحبه ده هنأخره شوية، لأنك لو عملت حاجة بتحبها مش وقتها ده بيسموها هوى نفس. هوى النفس إن أنا يجي لي ضيف يزورني في البيت والمفروض دلوقتي حالا أكرمه وأخدمه وأكله وأشربه، بس أنا عايز أقرأ قرآن. عبادة الوقت إكرام الضيف. فلو أنا قريت قرآن يبقى بعبد ربنا بهوايا بمزاجي مش زي ما ربنا يحب. أمي عايزة تروح مشوار وأنا عايز أروح الدرس درس الدين، لو رحت الدرس وسبت أمي في المواصلات تروح لوحدها، أو حتى لو بتسوق عربية ومحتاجاني يكون جنبها تروح لوحدها، لو رحت الدرس الديني يبقى أنا بتبع هوايا، لأن الأم أهم من الجهاد، هي والأب مش بس درس العلم. فأنت دلوقتي عندك امتحانات، فرتب أولوياتك، خلص ثانوية عامة وإن شاء الله ربنا يوفقك للبحث العلمي في فترة الأجازة أو لما تخش كلية مرتبطة بالموضوع ده. مشكلتي إن حلمي كبير، ده كريم، وأسعى لتحقيقه، بس المشكلة إني متأكد من عدم الوصول إليه وتحقيقه نظرا لبعض الإمكانيات غير المتاحة ولا المتوفرة، بس أنا متشبث بالحلم ده. بص يا كريم، ده حالك أنت وناس كتير، ناس عندها آمال وأحلام أكبر من الإمكانيات المتاحة. استنفذ المتاح، هتلاقي ربنا يوسع عليك في المتاح ده. خد بالأسباب، هات أخرك تلاقي عون ربنا ينزل. عشان كده فاكر الحلقة اللي فاتت لما اتكلمنا عن إذا استنفذت الأسباب نزل عليك العطاء من الله الوهاب سبحانه وتعالى. وهي دي فكرة ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تلاقي ربنا في أبواب موسعة عليك. والكلام ده يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى أو سيدنا محمد ذكره في الجواز. فاكر لما النبي قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة حق على الله أن يعينهم، الناكح يريد العفاف. واحد عايز يتجوز بس لسه إمكانياته في الجواز، بس هو عايز يتجوز عشان يفتح بيت مسلم ويعف نفسه ويعيش قصة حب من حقه، لكنها قصة حب جميلة وحلال. الناكح يريد العفاف والمستدين يريد الأداء. واحد استلف وعايز يأدي الفلوس اللي عليه ويرجعها، مش بياخد فلوس الناس يتلفها. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فاللي عايز يأدي ربنا يعينه، حق على الله أن يعينهم، اللي عايز يتجوز عشان يعف نفسه، واللي عايز يسد الدين اللي عليه، ثم الأخيرة والمجاهد في سبيل الله حتى يرجع، ربنا بيعينه. فاستنفذ الأسباب تلاقي ربنا فتح لك أبواب أحسن ما كنت متوقع. وفي ناس كتير عندها قصص في الشغل وفي الجواز، يقول أنا ما عارفش موضوع جه إزاي، أنا أخذت بالأسباب وتوكلت على الله. وربنا يفتح عليك يا كريم. أنا كنت بحب بنت، ده عماد، وحصل إننا سيبنا بعض وهي اتخطبت، وأنا عايز أنتبه لدراستي ومش عارف، أنا في هندسة وعايز أبقى مسلم متقن أعمل إيه؟ بص يا عماد، لو هفكرك بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام في الاستخارة: اللهم إن كان هذا الأمر ما فيهوش خير فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري عاجله وآجله فاصرفه عني. ده اللي حصل، البنت اللي بتحبها اتخطبت فاتصرفت عنك، وبعدين النبي قال ايه؟ قال: فاصرفه عني واصرفني عنه. عشان ساعات الانسان الحاجه اللي عايزها بتمشي وهو بيفضل ماسك فيها، فيضيع وقته ويضيع ذهنه ويتعب قلبه، فخلاص هي راحت لحال سابلها. يمكن تكون مكتوبه لك انا ما اعرفش وترجع تاني، يمكن تكون مش مكتوبه لك وده علامه ونتيجه الاستخاره انها خلاص اتخطبت. لكن انت خد بالك، مش من حقك تفكر فيها دلوقتي لانها خطيبه راجل تاني، فما تفكرش في خطيبه راجل تاني زي ما انت ان شاء الله لما تخطب تحبش حد يفكر في خطيبتك. اشغل وقتك بالرياضة، بالدراسة، بأصحابك، ولعل ربنا شايل لك واحدة أجمل وأحلى وتستهلك أكتر، وربنا يوفقها ويسهل لها مع خطيبها الجديد. وصلوا على سيد المحبين والمحبوبين، نشوفكم بعد الفاصل إن شاء الله. طبعا انا مستني اتصالات حضراتكم على الارقام تطلع قدامكم، ومستني ان انا استقبل اتصالات رسائل حضراتكم على الفيسبوك، صفحة الفيسبوك، لو في اسئلة جات في بالكم وانا بتكلم، وان شاء الله باذن الله احاول ان انا ارد عليها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ربنا سبحانه وتعالى خلق البشر ليه؟ ربنا خلق البشر عشان يمتعهم ويسعدهم ويفرحهم ويرضيهم. ده في ظني يعني اللي بيحصل معنا في الدنيا. ففي الدنيا ربنا عز وجل بيمتعك بيه هو سبحانه وتعالى، برحمته بيك وكرمه بيك ولطفه ليك حقك ورزقه ليك ووجوده جنبك برحمته وكرمه ودينه الجميل ونبيه اللي خلى دنيتنا جنة، ومعرفة ربنا اللي بتخلي الإنسان طاير من الفرحة لما يحس بلحظات القرب من ربنا عز وجل. لا تنفعه طاعة، فكل صلاة وكل حجاب وكل ذكر والملايين اللي بتحج وتعتمر، كل الحاجات دي عشان يبقى عندك سكينة انت في قلبك وتحس انك قريب من ربك اللي هو مش محتاج لك. عشان كده هم عرفوا ربنا سبحانه وتعالى انه لم يستفد اسم الخالق بعد ان خلق الناس، يعني هو من غير ما يخلقنا هو خالق. يعني انا محتاج اسامح عشان ابقى اسمي المتسامح، لو ما سامحتش ابقى متسامح ليه؟ لكن ربنا غفور من غيرنا، ما حدش يقول ما هو لازم يغفر لك أما لم يبقى غفور إزاي؟ لا، هو غفور من غيرنا، هو كريم من غيرنا، هو خالق من غير ما يخلقنا، هو معبود من غير ما حد يعبده سبحانه وتعالى. فصفاته لازمة له، مش محتاج يعملها عشان نقول والله صح فعلا على كل شيء قدير بدليل أنه عمل. لا، هو قدير حتى لو ما عملش، وهو فعل الكثير سبحانه وتعالى. فهو مش محتاج لنا، ولا المعصية بتضره سبحانه وتعالى، الطاعة بتنفعنا وبتزود أماكننا في الجنة وسكينتنا في الدنيا، ده في الدنيا. أما في الآخرة بعد ما متعنا بمعرفته سبحانه وتعالى، ففي الآخرة ربنا عز وجل جل في علاه محضر لنا جنة مش هتزود في ملكه لما الناس كلها تخش الجنة، ولا عظمته هتزيد لما نتمتع في الجنة، بل بالعكس ده ربنا هيفرح لك وانت في الجنة عشان شايفك فرحان، وكل ما يشوفك فرحان يفرحك أكتر، وكل ما يشوفك حاسس بالاطمئنان يعمل معاك حاجات في الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم علمها لنا، يقولك أكن ربنا بيزودنا اطمئنان في الجنة. يا أهل الجنة هل رضيتم؟ قالوا وكيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة. قال بقي لكم شيء عندي أن أرضى عليكم أو أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبدا. اطمنوا مش هتطلعوا. فبيمتعنا بمعرفته في الدنيا ويمتعنا بجنته وجواره في الآخرة، ولا طاعة بتنفعه ولا معصية بتضره. هو بيحبنا فعلا فعلا من اتجاه واحد، العطاء من اتجاه واحد، كله نازل من عند ربنا. أما اللي احنا بنعمله فبنعمله لنفسنا مش عشان ربنا. فلو صاحبة السؤال بتقول لي هو ربنا لا ده شريف، هو ربنا خلقنا ليه؟ أنا اعتقادي أن ربنا خلقنا عشان يسعدنا سبحانه وتعالى. خلود، مشكلتي بتقول مشكلتي مع حد من صديقاتي أن احنا بيحصل بيننا جدال وهي اللي غلطانة، وده بيحصل كتير، وانا فكرت في الاتصال بس خايفة انها تعتقد ان ده ضعف مني. هي خلود خايفة انها تبادر بالاتصال بصاحبتها، فصاحبتها تقول يعني ايه ما قدرتش تبعد عني. دي فكرة شيطانية يا خلود بتجيلنا كلنا، ان انا خايف اصالح لحسن اللي قدامي ياخد عليا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ليلتقيان اللي متخانقين فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. خليكي انت خيرهما يا خلود، وارمي وسوسة الشيطان، لأنها عكس كلام ربنا عز وجل اللي قال وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وهو أنت يا خلود لما بتغلطي في حق ربنا وربنا يسامحك، أنا مش هكمل، هل ده يعني بنظن في ربنا أن ده منتهى القوة والكرم أن ربنا يسامح وإحنا ما نستاهلش؟ فأنت سامحي صاحبتك حتى لو هي غلطانة، وهي دي قوتك الحقيقية، ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ما تناميش الا لما تكلميها وتقول لها يا ستي بقى يعني احنا اصحاب بلاش حاجات دي بينا، وعايزين نحط ايدينا في ايد بعض ونكمل طريق ربنا. وهفكرك ان ربنا بيغفر لكل الناس كل يوم اثنين وخميس، كما قال صلى الله عليه وسلم يفتح وتفتح باب الجنه يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا الا متشاحنان، خلود وصاحبتها متشاحنان، خدي بالك يا خلود. فيقول الله أنظر هذان حتى يصطلحا. أنت خدي الثواب وارضي ربنا وابدأي الصلح أنت وربنا، يسعدك يا خلود. عندنا كده عندنا تقرير سريع، فيلم سريع كده في بعض النصايح لعلو الهمة وطلب السعادة والثبات على طريق الطموح. تعالوا مع بعض كده نشوف، دي بيسموها الفيديوهات الملهمة المشجعة. تعالوا نتفرج على الفيديو ده وارجع لكم على طول إن شاء الله. صلى على النبي.
عايز تبدأ عالم أفضل؟ عايز تحسن حياتك؟ عايز تخلي مستقبلك أحلى؟ لازم الأول تعتقد وتصدق إن أصلاً ده ممكن يحصل. صدق إنك هنا لسبب. العالم مليان حاجات كتير إحنا مش شايفينها بعينينا، بس على فكرة لو بصينا بقلوبنا هنلاقي حاجات كتير رائعة ممكن نعملها في كل مكان. بس صدق إننا نقدر نبني عالم ودنيا أجمل، على الرغم من كل مشاكلنا والقلق اللي احنا فيه والحروب اللي حوالينا، لسه في كتير ممكن نديه اهتمام، طيبة قلب، إحسان جوه كل واحد فينا. والله العظيم مع بعض نقدر ننور العالم كله، وصدق إننا وإحنا سوا هنكون أحسن. الروح الإنسانية بتسمو وتعلو لما تصدق في نفسها إن جواها خير. صدق إن الأحلى وإحنا مع بعض لسه مجاش. صدق إن في كل نفق مظلم أكيد في الآخر في نور. صدق إنك ممكن تنور العالم كله وتنور لكل اللي حواليك وتبقى من عمار الأرض، بس أنت صدق.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. عندنا سؤال تاني. طبعا أنا بس هطلب منكم طلب خاص بالفيديوهات دي يا جماعة. الفيديوهات دي يا جماعة احنا فعلا يعني أشكر فريق الإعداد بيتعبوا عشان يطلعوها لنا، واحنا بنحاول نسجل عليها صوت بالعربي عشان تبقى مفهومة للي بيعرف إنجليزي وبيعرف عربي. اسمعوها كتير يا جماعة. اللي بيحط الفيديوهات دي وبيعملها الناس بيبقوا متخصصين، والكلام اللي فيها بيبقى كلام نفسي تنموي، فاسمعوها كتير هتبقى ملهمة ومشجعة لحضراتكم، وربنا ياخد بيدينا يا رب. هابي فلاور بيقول أو بتقول: الدعوة إلى الله تستلزم إني أدرس علوم شرعية ويكون ده تخصصي الوحيد؟ الجواب لا. الدعوة بتتطلب أنك أنت تتعلم دينك أو أنت تعلمي دينك وأنت في وسط تخصصك. محتاجين أربع حاجات، أو خلينا أقول ثلاث حاجات، من الشخص اللي عايز يأثر في الناس: علم شرعي لو عايز يدعو الناس إلى الله، وحاجة اسمها فقه الواقع يبقى فاهم الدنيا إيه الأنسب بتتكلم فيه وإيه اللي تأخره، ويبقى أخلاقه كويس عشان يبقى رمز لتأثير العلم ده عليه إنه حسن في صفاته وأخلاقه. يبقى علم وفهم للواقع وأخلاق، وربنا ياخد بأيدينا. هاجر من ليبيا، اتفضلي يا هاجر. اتفضلي يا أستاذ هاجر.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضلي يا فندم.
ازيك أستاذ العزيز؟
أهلا وسهلا بأهل ليبيا، وربنا معاكم ويفتح عليكم ويقوم بلدكم تبقى أحسن بلد يا رب إن شاء الله. اتفضلي.
سؤالي أستاذي بالنسبة لحامل القرآن.
نعم.
طبعا أنا كان لي مشاركة مع حضرتك من في حلقة ردود السابقة، كان عندي سؤالين وهذا هو السؤال الثاني. السؤال: هل إذا أخطأ حامل القرآن يضاعف له الذنب؟ يعني حتى لو كان خطأ بسيط أو سهو أو غير مقصود، هل يعني يكون له الضعف من الذنب يعني بعكس الشخص العادي؟ وشيء ثاني بس، أنا قرأت عند بعض العلماء يقولوا أن لا يجب لحامل القرآن أن يلهو مع من يلهو أو يضحك أو هذا.
ده الإمام ده الكلام
الأهل في البيت.
ده كلام الإمام النووي في التبيان في آداب حاملة القرآن.
أيوه
نعم. طيب خليني أرد على حضرتك. كتر خيرك أستاذة هاجر. أستاذة هاجر بتقول حامل القرآن أهل القرآن لما بيغلطوا، الناس اللي حافظة أو ليها علاقة قوية بالقرآن، بتضاعف في سيئاتهم؟ الجواب العكس. احنا عندنا قاعدة بتقول أن السيئات لا تضاعف والحسنات هي اللي بتضاعف، فاحنا ما عندناش حاجة. الحديث بيقول: الحسنة عندي بعشر أمثالها وأزيد، والسيئة عندي بمثلها وأعفو. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فما فيش شيء بيضاعف السيئات في أعمالنا لما الواحد بيغلط حتى لو كان من الصالحين، بل العكس. العكس يا فندم، إن الإنسان المحسن أمثال حضرتك لما بيغلط حسناته المحسن تشفع له عند الإساءة. وضربوا مثل بسيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، صاحب المواقف الكبيرة مع فرعون ومع بني إسرائيل. يوم ما اتضايق، يوم ما بني إسرائيل، هو سيدنا موسى راح يكلم ربنا وينزل عليه التوراة في الألواح، ورجع لقاهم عبدوا العجل فألقى الألواح، رمى كلام ربنا وأخذ برأس أخيه يجره إليه. فالعلماء بيعلقوا هو يعني ربنا سبحانه وتعالى عمل إيه مع سيدنا موسى، فقالوا: سامحه لسابق إحسانه. فحضرتك يا رب نكون زيك من أهل القرآن ونلحق بيك في ركب الصالحين، لكن بالعكس، أنت أخطائك إن شاء الله بتوبتك وحفظ القرآن ليكي، مش بس حفظك للقرآن، ربنا إن شاء الله يعفو ويقبل توبة حضرتك. رواء من القاهرة، تفضلي يا رواء.
السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي، أهلا وسهلا.
دكتور أنا دلوقتي يعني بغلط كتير أوي وفي نفس الوقت برجع وبحاول أصمم إن أنا مرجعش تاني، فهل ده ممكن يوقفني عن حلمي الكبير؟
شكرا يا رواء. عندك كم سنة يا رواء؟
أنا عندي 18 سنة.
أشكرك يا رواء، ربنا يفتح عليكي وتنجحي السنة دي يا رواء بمجموعة يسعدك ويسعد أهلك ويسعد كل حبايبك. طبعا يا رواء خليني أقول لك وأقول لنفسي أولا وأقول لكل اللي بيسمعني، الأخطاء المتكررة بيبقى سببها فتح أبواب الغلط على الإنسان، وإحنا جماعة اتفقنا الإنسان لما بيتوب في شيء ساعات بينسى يعمله ألا وهو غلق أبواب ضعف نفسه. أنا عارف إن أنا ضعيف قدام الموضوع ده، لا يكفي إن أنا بس أتوب وقال ربنا حقك عليا ومش هعمل كده تاني، أيوة لو قلت لربنا مش هعمل كده تاني وندمت وبطلت الذنب ربنا يغفر لي، بس إيه اللي يساعدني مرجعش تاني؟ غلق الأبواب. فإذا كنت ضعيفة قدام شيء معين لازم تبعدي، حطي بينك وبين الأشياء دي حواجز. في حد ضعيف قدام أشياء معينة في التلفزيون، لازم نلغي القنوات اللي فيها حاجات مش ما ترضيش ربنا. لو في واحد ضعيف لما بيقعد لوحده قلل، بلاش تقعد لوحدك، خلي قرآن دايما شغال في البيت. أصحابنا اللي مثلا انزلقت أقدامهم في السجاير أو المخدرات، ابعد عن الصحبة اللي بتفكرك وتعمل لك اللهفة. لو فاكرين الكريفينج ده، وده مصطلح مشهور جدا في علاج المخدرات، اللهفة للأيام السابقة، كانوا دايما بيقولوا لما واحد يكون بيحب بنت وبعدين يسيبوا بعض، لو ده بيسموه علاج داء العشق، قال لك ما تعديش من المكان اللي كنت بتقعدوا فيه وتخرجوا فيه مع بعض. المشي في الشارع مش حرام، ولو عديت من جنب كافيه كنت بتقعدوا فيه انت والبنت اللي بتحبها او انت والولد اللي كان بيحبك مش حرام، بس انت علاجك انت ما تعديش من المنطقه دي. ليه؟ لان في شيء في علم النفس اسمه الرابط الذهني، اول ما عدي من جنب الشجره دي، الشجره دي كنا كاتبين عليها كده ايه بالمفتاح بتاع البيت، فلان لاف فلانه، فانا اول ما شفت الشجره دي افتكرت ذكريات فاشتهيتها فاتمنيتها، فيقول لك ما تعديش من جنب الشجره. يا عم والشجره حرام؟ لا، العلاج ده ليك انت. عشان كده كان قيس لما ليلى فركشت معاه قال امر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. هو بيقول انا بعدي بقعد اتفرج على باب العماره بتاع ليلى واقعد ابوس باب العماره، انا ما بحبش الحديد بتاع باب العماره ولكن بحب من سكن العماره، فامر على الديار ديار ليلى، اقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. فرواء اقفلي ابواب الغلط وربنا يعينك ويساعدك ودعينا معاك يا رواء. زمزم اتفضلي. زمزم بنت.
السلام عليكم.
صحت الله، اتفضلي يا زمزم. اهلا وسهلا.
استاذ مصطفى انا كنت عايزه اشكرك جدا جدا جدا، حضرتك يعتبر كده زي ما تقول انا متربيه على ايدك. انا دلوقتي في اولى كليه تقريبا، كنت بسمع حضرتك من ثانيه اعدادي مثلا حاجه كده. بجد كل حاجه يعتبر تقريبا معناها دلوقتي في حياتي، صح؟ كنت انت سبب فيها.
انا كنت محتاج الكلام ده يا زمزم، كتر خيرك.
والله فعلا فعلا يعني انت حضرتك السبب في كل حاجه دلوقتي حلوه بتحصل لي في حياتي.
اشكرك جدا.
اي حاجه بتحصل لي وحشه دايما بلاقي حضرتك اتكلمت فيها. دايما انا معروفه ان زمزم ديت يعني ايه بنت اسد مصطفى.
ربنا يحفظك يا زمزم، متشكر قوي، تحت امرك يا زمزم، اتفضلي.
كده ما فيش برنامج بعدين حضرتك. بس حضرتك كده في الاول. حاجه تانية كنت عايز اسال حضرتك بقى، الصداقه السوق دي. انا للاسف طبعا في اولى كليه اول حد قابلته كان بنت، للاسف يعني مش زي خالص، كل حاجه بيني وبينها اصلا مختلفه نهائي. دلوقتي بقى وصلنا الترم الثاني، هي وقعت بيني وبين اي حد صاحبته في الكليه، بتحاول دايما تشوه صورتي قدامهم، دايما كانت تقعد تقول لي انت بتعملي نفسك يعني مدينه علينا، بتعملي نفسك شيخه علينا، يعني بتضايقني قوي بالكلمه دي. يعني انا حاسه انا ماشيه صح، انا بعمل حاجه صح، طب انت ليه كده؟
ليه مش قادره تبعدي عنها يا زمزم؟
ما انا للاسف والله يا استاذ مصطفى انا كل ما ابعد عنها هي تقرب من اي حد صاحبه.
اوكي.
يعني انا مش يعني مش عارفه ابعد عنها، كل ما ابعد هي تقرب، يعني زي ما يكون ايه مش عارفه، انا مش عارفه اتعامل كده ليه اصلا. دي حاجة. معلش حاجة تانية، علاقة بين الشاب والبنت جوه الكلية.
اوكي.
انا مثلا انا بالنسبة لي الولد ده بالكتير قوي زمالة، يعني يوم خلاص بقى ما احتاج الولد ده، يعني لما اكون بقى خلاص يعني اكون عايزة محاضرة منه.
اوكي، كتر خيرك يا زمزم، انا اسف. طب انا هجاوب عليك يا زمزم دلوقتي. اولا ربنا يقدرك، اختبار كبير، الناس اختبار كبير، وساعات الواحد بيتحط قدامه بني ادم بيبقى فعلا تحدي، ان انا ازاي اعرف احافظ على قيمي والشخص ده في حياتي. والدليل كل ما تهربي تيجي وراك البنت دي، تيجي وراكي في المجتمع بتاعك وتعرف على صحباتك وكده. انا اتصور ان تغيير نظرتك للبنت دي هو الحل. انا مش عايزك تاخديها كانها عدوه، انا متصور ان انت في اول سنه كليه، واغلب اللي بيخشوا في الاول بيبقى في حاجات كتير غريبه، لانه مجتمع منفتح اكتر من المدارس بكتير، وفي متطلبات وتطلعات اكتر بكتير من المدارس. فانا اتصور ان ده اختبار بيديكي خبره فيما يسمى بالذكاء الاجتماعي، السوشيال انتليجنس بيسموه. الذكاء الاجتماعي ده هو شيء بيتعلموه بره، ودلوقتي بدا يخش في الدول العربيه في كيفيه اداره العلاقات. فانا اتصور ان انت من غير ما تاخدي الكورس تاخديه عن طريق شخص تقيل عليكي. فانا عايزك بس اولا لا تبادليها اللي بتعمله، يعني هي لو بتتخابس وبتوقع بينك وبين الناس، صدقيني سمعتك وادبك واحترامك وجدعنتك ومساعدتك للناس ده اللي هيدافع عنك، مش انك انت تدافع عن نفسك بكلام او تتخبثي انت كمان زي ما هي بتتخابث. وانا اعيذك بالله من انك انت تكوني نفس الاخلاق. علاقة الولد والبنت بالذات في بدايات الكلية والحياة الجديدة، احنا عندنا يا جماعة اصل علاقة الولد والبنت بتبقى للحاجة، للضرورة. لو في احتياج يكون في صديقة ليا بنت، في احتياج بيكون في صديقة زميلة، يعني اقصد يعني زي ايه؟ زي واحدة معايا في الشغل لازم تكون زميلة، يعني مش هسلم على البنات اللي بيشتغلوا معايا، مش هتكلم معاهم في مصالح. زميلة في الكلية في مشاريع مشتركة الكلية فرضتها علينا، أنا مش هقدر أبعد. فإذا كان في احتياج شيء مفروض عليك، قرايبنا بنت عمي وبنت خالي، في شيء بينا في ضرورة للتعامل في الزيارات، فأنا هتكلم لوجود الضرورة دي. طيب لما أتكلم مطلوب مني أربع حاجات. مطلوب مني إن أنا ما هزرش، الهزار اللي ملوش لازمة واللي بيشيل الكلفة، ورفع الكلفة يزيد الألفة. لما أنا أقول لك إيه يا بنتي، أنت كنت فين يا بنتي، بقاش استهبال، عارف أنت الطريقة دي، ده بيزود الألفة ودي حاجة مش كويسة. فمش هنهزر لأن الهزار ملوش لازمة، نتكلم بانضباط. رقم اتنين مفيش لمس، الراجل ما بيلمسش الست، وده ديننا اللي مش هنقدر نغيره عشان نرضي حد. رقم تلاتة مفيش خلوة، مش هيتقفل علينا باب واحد. رقم أربعة هنغض بصرنا عن بعض قدر الاستطاعة. قدر الاستطاعة وانت تتعامل مع البنات بتغض بصرك على قد ما تقدر، أو العكس كمان عند البنت تغض بصرك انت كمان. فيبقى مفيش لمس، مفيش هزار، مفيش خلوة، وهنغض بصرنا. ده لو في أصلا احتياج. لو مفيش احتياج أصلا للكلام احنا ما بنتكلمش، لأن مفيش سبب للكلام. وربنا ياخد بأيدينا ويعلمنا يا رب، وده اللي يحافظ على قلوبنا من قصص الحب البدري اللي يستحسن انها ما تخشش. حد بيقول طب ارد على دينا وبعدين اجاوب على السؤال. دينا اتفضلي يا استاذه دينا.
السلام عليكم.
عليك السلام ورحمه الله، اتفضلي. إيه
انا كنت عايزه اسال حضرتك سؤال، انه انا خالي وهو عزيز عليا جدا مش بيصلي، وانا نفسي اساعده ان هو يصلي، لان يعني انا مش عارفه هو ليه بيعمل كده.
خليك عنده كام سنه يا دينا؟
29 سنه.
اوكي، وانت عندك كام سنه؟
16.
اوكي.
وكمان حاجة
اتفضلي.
انا يعني محجبة من زمان ومن رابعة ابتدائي، وانا دلوقتي نفسي جدا البس خمار ويعني التزم اكتر من اللي انا فيه، بس دايما في حاجة منعاني وبحس انه لا مش عايزة البس علشان ما اجيش اقلعه.
اوكي.
بعد كده ويعني مش عايزة اعمل حاجة انتبع عليها بعد كده.
اوكي. هقول لك دلوقتي يا دينا. أولا خالك صلي قدامه وكلميه عن استمتاعك بعلاقتك بربنا. ممكن ما يسمعش منك نصيحة أو الفارق السن، ولأن هو كان كبير وأنت لسه في اللفة. سألتك على سنك 16 هو 29، يعني وأنت عندك 3-4 سنين كان هو في ثانوي، يعني أنت بالنسبة له لسه الطفلة، يعني إحنا كده مع أهلينا الكبار بنفضل صغيرين. فأنت صلي قدامه وكلميه عن متعة علاقتك بربنا. اما بالنسبه لللبس، تغيير اللبس، يا رب تكوني بتلبسي لبس واسع ما بيوصفش ولا بيشف. شكل اللبس ده اسمه ايه، اسدال او كده، استشيري حد من المقربات منك زي اختك او والدتك، هل ده مناسب ولا لا، او اسمعي كلامهم وخدي خبرتهم علشان يعني يفيدوكي في تجاربهم السابقه. واسيبكم تصلوا على سيد المحبين وحبيب المذنبين. شكرا على الفصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ميادة بتقول نفسي أبطل أسمع مسلسلات وأفلام وحاولت كتير. أنا كمان بحب أسمع حمزة النمرة لكن بيقولوا لي ما تسمعوش إن الموسيقى حرام، وفي برامج دينية كتير بيبقى فيها موسيقى، فهل ده حرام؟ يا ريت ترد علي. طبعا إحنا عندنا حالة من الغزو التركي لبيوت المسلمين بالتمثيليات، وأنا أتوقع أو أتصور أن الغزو التركي ده سره أن المسلسلات التركية فيها قصص حب كتير من البيوت مش قادر يحققها، وفيها مغامرات حب زي العشق الممنوع أو بعض التمثيلات التانية، فيها أكن في قيمة بتتقال. يعني شوف إزاي البنت بتحب الولد من وراء الراجل، وبعدين إزاي طلع كذاب ونزل من نظرها وفي الآخر ماتت، فشوفت شايف القيم عاملة إزاي. فعلا دي قيمة، بس احنا عندنا حاجة في ديننا اسمها ان اذا كان في قيمة حلوة، هقول لكم المعنى واقول لكم نصها ايه، اذا كان في قيمة حلوة ما ينفعش نوصلها بوسائل غلط. فاحنا عندنا المقاصد لو كانت سليمة لا تبرر ان الوسائل ليها تبقى غلط. احنا عندنا الغاية لا تبرر الوسيلة، عندنا الغايات لو قيمة وليها ورقية لا تبرر ان اتفرج على فيلم عشان يقول ان البطل في الاخر كويس هينتصر، ففي وسط بتاع فيه واحده لابسه مش كويس، واحده قاعده مع واحد بتهزر معاه لابسه مش عارف ايه، وده مش جوزها وبيحط ايده عليها الحاجات دي يا جماعه سيدنا محمد ما بيحبهاش، وربنا كل يوم بيشوفها في بيوتنا. وبعدين بنشتكي من نزع البركه والخناقات الكتير والتفاصيل اللي مش حلوه والشيطان اللي معانا والعصبيه اللي في بيوتنا وعيالنا اللي مش مبسوطين، لان البركه المعاصي دي يا جماعه الملائكه، ان الملائكه تستحي مما يستحي منه بنو آدم، النبي قال كده. فلو البني آدم السوي يستحي لما يشوف واحدة مش محجبة قدامه يستحي، لأن ربنا قال ما ينفعش كده، ما بالك لو واحدة لابسة مش عارف عامل إزاي. الملائكة ما تحبش تتفرج على الموضوع ده، لدرجة أن في قصة وإن كانت قصة ضعيفة بتروى في السيرة، أن السيدة خديجة زمان لما سيدنا محمد سيدنا جبريل ظهر له، فبيقول لها ظهر لي مخلوق، يعني أنا عايز أعرف مين ده. هي قصة ضعيفة في السيرة بس فيها معنى حلو قوي. فمرة سيدنا جبريل ظهر في البيت، فقالت له أقول لك ده ملك ولا مش ملك؟ فقامت شايلة زي طرحتها أو شايلة شال من على كتفها، فأول ما شالت الشال ده اختفى سيدنا جبريل. فقالت له بس ده أكيد ملك لأنه استحيا حين وضعت ثيابي. فالملائكة مش موجودة في الأوضة والناس بتتفرج على الحاجات اللي بتستحي منها الملائكة دي. فعلشان كده يعني بوصي كل اللي بيسمعوني دلوقتي، خليك صاحب قرارك في المسألة دي. أما مسألة المعازف وتكلمنا فيها قبل كده، دي مسألة خلافية بين أهل العلم. اللي ما بيسمعش معازف عنده حق لأنه عنده دليله، واللي بيسمع معازف مع كلام محترم زي حمزة نمرة أو سامي يوسف أو ماهر زين أو حتى أغنية أحمد مكي الجديدة اللي بيتكلم فيها عن المخدرات، دي أشياء، ده هو ده الفن اللي بندور عليه. اللي مش عايز يسمعه عندك دليلك، واللي عايز يسمعه عندك دليلك، مسألة خلافية بلاش نختلف عليها. سؤال جميل قوي، حد بيقول لي المعتزة بدين الله بتقول كنت زمان بحب مطرب معين، وكل ما أمي تشوفني بسمعه تقول لي إيه القرف ده، وبعدين بعد ما ربنا هداني بقيت بشوفك في التلفزيون وبرضو مش عاجب أمي. هي ما قالتش علي إيه القرف ده الحمد لله، وبرضو مش عاجب أمي. أنا مش قادر طبعا أتصور قوي والدة حضرتك عايزاكي فين. قد يكون والدتك، قد أنا قعدت أفكر وأنا بقرا السؤال ده وأنا بحضر الحلقة، قد يكون والدتك مثلا متدينة بشكل معين فعايزاك تسمعي دعاء أو مشايخ معينين، فالمطرب ما كانش عاجبها وكمان اللي تتفرج عليه دلوقتي هو مش عاجبها، قد يكون. وقد يكون هي لا عايزاك تتفرجي على دعاء ولا تسمعي مغنيين، عايزاك تذاكري مثلا يعني. فانا اتصور حل حضرتك يا معتزه بدين الله انك انت يبقى في حوار بينك وبين والدتك. طب انت متضايقه من الراجل ده ليه يا امي؟ طب ما انت كنت متضايقه ان انا بحب المغني ده، طب ده راجل بيكلمنا عن ربنا، ولا احب اسمع حد تاني، ولا مش عايزاني اسمع حاجه واذاكر يعني. لازم يكون في حوار، ربنا ياخد بايدين. آية بتقول أعمل إيه لو أخدت قرار شخصي بالنجاح بس اللي حواليا بيكسروا مقاديفي؟ خدي بالك يا آية إن قرارك الشخصي بالنجاح ده قرار لازم يتضمن إني ما استجبش للي بيكسروا المقاديف. عايز أقولك إن إحنا لقينا حاجة عجيبة جدا وإحنا قاعدين مع علماء النفس ومع خبراء التنمية البشرية، إن في كل حلقة، لدرجة إحنا ما بقناش نقول الكلام ده من كتر ما هو مكرر في كل العلاج، قال لك في كل مهارة عايز تكتسبها ابعد عن الناس اللي ما عندهمش المهارة دي، فابعد عن الناس اللي بيقولوا كلام سلبي، وابعد عن الناس اللي ما عندهمش طموح، وابعد عن الناس اللي بيتريقوا على قوة شخصيتك وان انت عايز تعلم نفسك وتطور نفسك. فاحنا قلناها مرة ابعد عن الوسط المهزوم، وما حبناش نكررها عشان ما نكررش على حضراتكم، بس كل المهارات دكاترة النفسيين وخبراء التنمية البشرية قالك ابعد عن اللي بيكسر فيك المهارات دي. فالطبيعي يا آية انك انت لو خدت قرار شخصي بالنجاح خدي معاه قرار ان كلام الناس لا بيقدم ولا يأخر، دي حقيقة مش أغنية يعني. اتفضل يا مصطفى.
الو
يا درش، ايه الاسم الحلو ده؟ اتفضل يا مصطفى.
ربنا يخليك،
عشت الاسامي. اتفضل
اسمك.
اه ماشي، يلا اتفضل يا مصطفى.
ربنا يخليك. انا اولا بس انا عايز اقول لك ان انا تلميذ من مسجد ضيف الصحابي.
ده انت اللي استاذ، ده اللي بيروح المساجد دول اساتذه يعني.
الدرس وحشنا جدا يعني.
يا رب يرجع في الوقت المناسب ان شاء الله يا مصطفى.
يا رب. انا سؤالي بس، انا صاحبي يعني اكتر من 12 سنه خني، فانا عايز يعني عايز اعرف اتصرف معاه ازاي يعني.
هل تقدر يا مصطفى تقول لي عمل ايه ولا مش عايز؟
ممكن اقول يعني، هو كان في بنت يعني بنت كنت بحبها، هو عايز يخطبها دلوقتي من غير ما اعرف اي حاجه.
يعني انت لسه على علاقه بالبنت دي ولا
لا؟ لا
كنت
لا خالص، لا خالص.
انت عايز تخطبها في المستقبل؟
لا لا خالص. طب انت كده انا كل مزعلني هو
يعني. طب
هو
يعني انت يعني انت حبيتها وسبتها؟
تمام.
وبعدين هو عايز يروح يخطبها بعد ما انت سبتها؟
او طبعا كان في يعني الفتره دي كلها كان في قصه، وهو انا يعني ما اعرفش اي حاجه، حتى ما جاش حتى خد رايي. او طبعا لو كان قال لي تقول له طبعا من النهارده يا اختي وانت طبعا صاحبي وحبيبي،
بس هو من وراك عمل كده يعني.
مظبوط.
طب اسالك سؤال، هي كانت البنت دي تعرف انتيمك؟
انا اللي عرفتهم على بعض.
اوكي، انا اتوقع يا مصطفى ان هم كانوا بيتكلموا مع بعض بسبب ان هو انتيمك وهي كانت بنت انت بتحبها، فلما اتكلموا مع بعض وبعدين حصل ان انت ما كانش فيه نصيب او سبتها لاسباب معينه، بدات تحكي له وينصحها، فبدات العلاقه من هنا. انا كده بتكلم صح؟
ممكن. انا ما اعرفش اي حاجه، انا أوكي. عرفت بالصدفه ومش من حد يعني، مش منه ان هو خلاص عايز يخطبها.
انا هجاوبك يعني. هجاوبك يا مصطفى، كتر خيرك يا مصطفى. طبعا هي عشان نبقى واقعيين بعيدين عن المثاليه، صعب برضو واحد يكون بيحب بنت ويجي صاحبه الانتيم من غير ما يقول له كده يروح يتقدم لها، موقف انساني صعب. بس خليني اقول لك حاجه يا مصطفى، اصل حياه قصيره وكلنا ماشيين، فخليني اقول لك على وجهه نظري يعني. خلاص هي ما بقتش البنت اللي انت بتحلم بيها، يا راحت لحال سابلها ربنا معاها. الاولى والاحسن والانفع ان كان صديقك يقول لك انا عايز اتقدم لها، وهو غلطان انه عمل حاجه زي كده. قد هدافع عنه شويه، قد يكون خاف انك تتضايق، بس هو كده كده المفروض لما يتقدم لها هيتعرف، فانت كده كده كنت هتعرف. قد يكون اتلخبط، ما عندوش خبره اجتماعيه ازاي يفتحك في الموضوع ده، قد يكون خاف على زعلك. بس حتى لو ما كانش كده وحركه مش لذيذه منه خبيثه شويه، انا مش عايزك تسميها خيانه لان دي مش مراتك ولا خطيبتك. الخيانه ان يخونك في اهل بيتك وانت خلاص بعدت عنها. انا نفسي ان اقول لك ما تكلموش تاني وازاي يعمل كده، ودي بنت كنت بتحبها، مش المفروض حد يصاحب صاحبتي وخلاص يعني. لكن لا يا مصطفى، لا، خلي الحياه تمشي وما تضايقش نفسك، وعايز تكمل معاك صديق انا اوصيك انك تسامحه، هو اختبار صعب ودي موقف مش سهل، بس سامحه لوجه الله. حتى لو مش قادر قوي تشوفه وتقعد معاه وكده، اصبر شويه ربنا يهدي سرك ويهدي قلبك، لكن ما تخليش الموضوع ده يشوشر على روحك وإيمانياتك يا مصطفى. معنا فيلم تحميسي زي ما قلت لكم، كل شوية هنجيب لكم كده فيلم يلهم الواحد ويشجعه أنه يكون أكثر إصرارا وأكثر حماسا وأكثر طموحا. فوانتوا بتصلوا على النبي تفرجوا، ونشوفكم بعد الفيلم إن شاء الله. تفضلوا.
dear hard work, I used to hate you. When you called my name, I heard it but ran away from you. When I knew you were coming, I used to hide from you. When you influenced others to talk to me, I quickly made excuses to get away from you. Afraid of the pain because I didn't want to get hurt. Afraid to fail, so I didn't even try. And afraid of your name because of what you have done to others. Who do you think you are? Making me so afraid of who you are. Reflection in the mirror, shadow behind me. I take one step and you're still ahead of me. Sweat in my face, tears in my eyes. I keep on going. I heard you tell no lies. You turn the poor to rich, F to A's. Is there anything that you can't do? Now look at me. You made me who I am today. And because of you, I have this never losing, never giving up attitude. Quitting? That's not in my vocabulary. When they quit, I keep going. When they sleep, I work harder. When they say that I can't and count me out, I show them that I can. When I tell them about my dreams and they laugh, I make sure I laugh last. I'm a dream chaser. That means I chase my dreams and no one else's. Only I can defeat me. It's me against this work you put on me. There's no losing. I will not lose. Because in hard work, I trust.
أنا بحب الفيلم ده يا جماعة، وبحب كلمة hard work، العمل الشاق. وأقول لكم حاجة من الآخر، الناس اللي بتنجز بيكون ليها شأن في الدنيا هي اللي بتتعب. وخد بالك، كنت لسه بتناقش مع أحمد صديقي من شوية، نتكلم على الجيم والرياضة وحاجات شبه كده، فكان بيقول لي أنه بعد ما اشتغل، تعرف الشغل في بلادنا ما بقاش في حاجة اسمها ترجع الساعة 2 والساعة 3 وخلاص. واحد بيرجع آخر اليوم مرمي، على رأي خالي زي حتة التيشيرت ولا البلوفر كده، مرمي مش شايف قدامه، مش عارف يعمل حاجة. طب بس احنا عايزين نحافظ على الرياضة ونحافظ على صحتنا ونحافظ على دروس العلم اللي عايزين نحضرها ونحافظ على علاقاتنا الاجتماعية، فلازم تضحي بالمباح. فهتاخد ساعة النهاردة من نومك، وساعة النهاردة من ماتش، وساعة النهاردة من تلفزيون، وساعة بكرة من خروجة لذيذة عشان تلحق تكمل رياضتك ولا الماجستير بتاعك ولا أي حاجة أنت عايز تطور بيها نفسك. هي الدنيا كده، تضحية. الأولى فالأولى والأهم فالأهم. عشان كده أي واحد بينجز هو اللي مش بيعيش عيشة نمطية، راجع قاعد بيقلب في التلفزيون سرحان في الفراغ بيعملش حاجة. الكلام ده مش موجود عند الناجحين. خد القرار وخليك زي صاحب الهارد وورك ده، الشغل الشاق ده، ودايما يبقى في حاجة بتعملها ليها قيمة. صدقني، عارف ده يعمل ايه؟ اقولك على سر، هيخلي دمعتك قريبة، لأن تعب الجسد فيه انطلاق الروح وراحة القلب. تلاقي نفسك بتتعب في حاجات تفاجأ أنك أنت دمعتك قريبة في الصلاة ولا في الدعاء ولا لما تشوف منظر يهز قلبك، لو بتدور يعني على الدمعة القريبة. تفضل يا محمد. أهلا وسهلا بك يا محمد، تفضل. الله يخليك، أنت الأستاذ يا محمد، تفضل.
أنا كنت عايز أسأل سؤال. أنا عندي حالة من الإحباط جامدة قوي، من نزل إن لما أجي أعمل أي حاجة يقول طب إيه فايدة العمل ده طالما أنا كده كده هموت. دي حالة.
سؤال رائع.
ممكن سؤال تاني برضه معلش؟
طب بس أنا هسألك سؤال تاني. هو أنت لما تموت هتتحاسب على إيه؟
على عملي.
طب يبقى أنت لازم تعمل العمل ما دام كده كده هتموت.
لا يعني عملي كفروض يعني مثلا كصلاة صوم سنة النبي كده مثلا يعني مش اعمال، برغم ان انا يعني انا بحب يعني انا طالب ثانويه عامه وعارف ان انا عايز اطلع مهندس
يعني العمل اللي انت قلقان منه هو تقصد العمل الطاعه الشعائر والمناسك ولا العمل اللي هو البيزنس الشغل
لا البيزنس والشغل.
اوكي
اوكي. سؤال تاني لو سمحت.
اتفضل. طبعا
كنت عايز يعني كنت بتناقش مع مدرسي يعني كان طبعا من يومين كان عيد الام والحاجات دي يعني كنت بتناقش معه بقول له طبعا بقى جبت هديه عيد ام لوالدتك كده راح بيقول لي عيد الام ده حرام.
اوكي.
قال لي دي ابتداء دي حاجه من الغرب.
انت في مدرستي يا محمد؟
انا في ثانوي عام.
في مدرستي
بنين.
اوكي. عارف عيد الام بالانجليزي يعني؟
لا صراحه.
اسمه ماذرز داي صح؟
اه.
ولا ماذرز فيست ولا مش عارف عيد يعني ايه صح؟ بس مش كده.
فيست.
اذا النهارده احنا بنتكلم على ان اسمه يوم الام مش عيد الام.
عشان
نقول عليه حرام. احنا قلنا له عيد عشان نحرمه.
انا قلت له كده نفس الحكايه بيقول لي اللي هو يعني ما هو الرسول وصى
عليه الصلاه والسلام هو مش عيد اصلا، هو يوم الام. هم الاجانب بيسموه ماذرز داي وهو احنا دي عاده مش بتاعتنا. طب انا هجاوب عليك يا محمد، كتر خيرك يا محمد. انا اقول لك اخد بقى اسم. انا مش عارف احنا ليه سميناه عيد وهو اسمه بيرث داي ما اسموش اسمه يوم الميلاد. احنا سميناه عيد عشان نحرمه تقريبا على اي واحد صاحبي كنا بره مصر كده كان في الفالنتاينز داي كنت وقتها تقريبا في الكويت فهو اسمه يوم الحب. فبيقول لي هو احنا ليه مسمينه عيد الحب؟ فلي تقريبا سميناه عيد الحب عشان نحرمه وعيد الام عشان نحرمه. فبص يا ابو حميد احنا في ازمنه يعني انا طبعا بتكلم بعد ما انا عارف ان فتوى جزء كبير من الفقهاء والعلماء بجواز ان احنا نكرم امهاتنا في اليوم ده. فانا مش بتكلم من منطلق مشاعري، انا بتكلم من منطلق فقهي دلوقتي. فبعد ما اطمننا ان فقهاءنا كثير منهم مع احترامنا الشديد والتوقير الشديد لمن يفتي بحرمه الاحتفال او الاهتمام باليوم ده على عيننا وعلى دماغنا، مساله فكريه اختلف فيها العلماء على دماغنا ومفيش اي اشكاليه بحاجه زي كده. انا من الناس اللي بتمنى ان انا يبقى في يوم ام وفي يوم يتيم وفي يوم ميلاد نكرم فيه الناس ونفتكر حاجات حلوه ويوم الاب على راي احمد يحيى المخرج بيقول يوم الاب بما ان احنا رجاله يعني فرصه ان احنا نعمل فيه خير. المهم ان يكون الانسان اللي بيعمل خير ده مش بيعمل الخير ده في اليوم بس في اليوم ده بس، يكون بيعمل خير طول السنه ويجي في اليوم ده. وبعدين يا جماعه عيب، وانا بكلم نفسي، عيب تبقى امك مستنيه منك مكالمه ولا هديه وانت تطنش عشان ده بدعه او شيء زي كده. فطبعا ده غير عيد الحب. عيد الحب انا يعني لي اعتراض على عيد الحب بالذات لان عيد الحب فيه اشكاليه في فكرته نفسها. فالنتاينز ده مين؟ قصه طويله. فطبعا الفالنتاينز غير عيد الام وعيد الميلاد وعيد العمال والحاجات دي. يمكن الفالنتاينز ليه كيس تانية، وانا من الناس اللي بتدعو لعدم الاهتمام بعيد الحب وعدم الاحتفال بعيد الحب، لكن بقيه الاعياد اللي فيها اجتماعيات خليه عندنا يعني بلاش نصدم حد في مساله بذات الامهات يعني. فربنا يكرمك يا محمد وصلوا على النبي. اشوفكم بعد الفصل ان شاء الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله. ايه شعورك لما بتكرم اللي حواليك وبعدين تلاقي إهانة؟ ده أبو عوف بيسألني. لما تحب وبعدين تلاقي حقد وحسد من أقل شيء ممكن، فإيه الحل؟ بيقول لي إيه الحل يا أبو علي؟ بص يا أبو عوف عشان أكون صريح معك، لما تكرم إنسان ويهينك أكيد هيصيبك إحباط. لكن أنا تعودت بعد ما تعلمت شوية على إيد أساتذتنا وبزت اللي ليهم علاقة بالتنمية البشرية وعلاج النفس، وبعدين لفتوا نظري إن الحاجات دي في سنة النبي، فبدأت أبص لسنة النبي بطريقة مختلفة. أدركت إن الإنسان لما يتأمل في المواقف بيطلع بالحكمة منها، والتأمل عبادة بتنقرض في نفوس ناس كتير، وما يتذكر إلا أولو الألباب. ربنا قال يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يتذكر إلا أولو الألباب. حكمة ربنا من الأفعال بياخدها اللي بيقعد يتدبر ويتأمل. فلما تكرم حد ويهينك، ليه يا رب كده؟ لا ما تقولش ليه يا رب كده، قول له يا رب فهمني هو ليه الناس بتعمل معايا كده، عايز تعلمني ليه؟ ما وقعتنيش في واحد لما اكرمه يدلعني ويكرمني ألف مرة، ليه وقعتني في واحد لما اكرمه بيهني؟ فلما تتدبر هتاخد خبرة في التعاملات، تبدأ تميز بعد كده الكويس من اللي مش كويس، وامتى لما تكرم حد فيهينك تكمل إكرام عشان تكسب قلبه، ولا تبعد شوية لعل ده ممكن يفسد أخلاقك. بص بس ما يبقاش الإحباط هو رد الفعل الوحيد يا أبو عوف، وربنا يتقبل منك. أبو حميد فضل يا أحمد. أهلا يا أحمد.
أهلا بحضرتك.
زيك؟
الحمد لله.
تفضل.
أنا حفظت 25 جزء من القرآن.
الله أكبر.
ومش
عقبال اللي في بالي.
وقفت عن سورة الأعراف، ويعني ما عنديش إصرار إن أكمل.
عندك كم سنة يا أحمد؟
عندي 15.
ماشي. ليه مش عايز تكمل يا أبو حميد؟
يعني حاسس إن أنا مش قادر إن أكمل.
طب ممكن أسألك سؤال، أنت زهقان شوية؟
يعني كل ما أجي هو فعلا يعني بحس إن أنا زهقان، بس كل ما أجي أمسك المصحف احس ان مش جالي مزاج اكمل.
طيب ممكن اتفق معاك اتفاق قدام الناس؟
اتفضل.
وقف شويه حفظ بس بشرط.
اتفضل.
تراجع كل اللي حفظته باستمرار. ايه رايك؟ بس رجوله، بس رجوله يا احمد.
ماشي. انا يعني بسمع حضرتك من زمان، ودلوقتي بقى ليا ورد الحمد لله بقراه.
اهم حاجه يا احمد تراجع اللي حفظته، يبقى ال 25 جزء دول صم قدامك. ايه رايك؟
بدخل عليهم مسابقات.
بس كمل زي ما انت كده راجع، وقف دلوقتي لمدة شهر ما تحفظش، بس بشرط في الشهر ده تراجع ال 25 جزء دول مرتين على الأقل أو ثلاثة، وانت راجل حافظ فسهل تراجع بسهولة. تراجع في الشهر 25 جزء، وقف الشهر ده شوية، ربنا يتقبل منك يا أحمد. طبعا أنا إجابتي لأحمد هي ملخص حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لكل أمر شرة وفترة. الشرة هي القوة والإقبال، والفترة هي الفتور والكسل، أو اللي زي ما قلت أنت زهقان شوية. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. لما الواحد يضعف ويبقى مش قادر يكمل في الطريق فيبطل، بس يبقى بيصلي 5 صلوات، فيبطل مثلا معالي الأمور من الحفظ والسنن الكثيرة والصيام النوافل، لكن يفضل بيصوم رمضان وبيصلي الصلوات الخمسة، وبيحاول أن هو يجتهد في أنه يكفي الفروض المطلوبة منه. يبقى هو شوية ضعف، لكن ما وقعش في ترك الفروض. فأنا بقول لأحمد دلوقتي كمل يا أحمد مراجعة، وقعد شهر كده لغاية ما تشتاق تاني، لأنك أنت بص ال 25 جزء اللي هتراجعهم دول هيستولوا على كيانك عشان تكمل ان شاء الله. بس كمل وربنا يفتح ليك ويوفقك. سؤال مكرر من امهات كتير قوي، خلاصه السؤال من ام نردين بتقول بفضل الله انا حققت مجموعه من النجاحات في حياتي، لكن من 8 سنين بسبب الخلفه والاولاد ما كملتش الماسترز بتاعتي، ومش عارفة أكمل حفظ القرآن ولا أروح الجيم ولا حتى يبقى فيه زيارات اجتماعية. سؤال كل الستات يعني اللي بتشغلوا بالعيال. ساعدت جوزي لغاية ما خلص الماسترز والدكتوراه، تقبل الله منك وراء كل رجل عظيم امرأة. مش عارفة أبدأ منين، وهل صح اللي عنده ولاد ما يشتتش نفسه بأي عمل تاني؟ هقول لك لا يا أم ناردين، يا رب أكون بنطق اسم بنتك صح. لا، أنت انتقلتي من مرحلة التفرغ لبعض الأعمال لمرحلة تانية من التفرغ لأعمال تانية. 8 سنين جواز، يعني عيالك عندهم مثلا 6 سنين، 7 سنين، 5 سنين، سن اللي هو فعلا الأمهات بتستهلك في مدارس العيال والواجبات والحضانات، وممكن يكون عندك عيال صغيرة أكتر من كده لسه بقى في سن الرضاعة، واللي بدأ يلعب رياضة وبتوديه النادي، والراجل مشغول في الماسترز والدكتوراه. انت بتعملي حاجه كبيره جدا، انت في ظهر واحد بيعمر الارض باعمارك للارض. استني شويه بس، خلي حلمك قدامك. انت عندك ماسترز وعندك قران عايز تحفظيه، اكتبي الحاجات دي في ورقه وخليها في كيس الفلوس بتاعك في محفظتك، انك عايزه تعملي ماسترز وعايزه تحفظي القران. خليها، استني لما العيال تكبر شويه ان شاء الله ويصلبوا طولهم كده عشان تبداي ترجعي لاحلامك تاني. بس انت ما نزلتيش، انت ارتقيتي بفعلك لعباده الوقت وهي تربيه ولادك ومساعده جوزك على اكمال حياته. تقبل الله منا ومنك. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآله. شوف السؤال اللي بعد كده. عندي حالة مسيطرة على تفكيري أني بجد نفسي أشوف سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في المنام. يا رب وأنا كمان معاكي. نفسي يطمني أني هبقى معاه إن شاء الله، أعمل إيه علشان أوصل لكده؟ نامي على وضوء، صلي على النبي كتير كتير، يعني مئات المرات في اليوم. شوفي السنة اللي تعرفيها عن سيدنا محمد وطبقيها، سواء سننه القولية أو الفعلية. واستني لما ربنا يأذن تشوف النبي إمتى، لأن النبي بيجي في المنام في الميعاد المناسب. ساعات أو أحسن يكون ميعاد مش مناسب فالإنسان بس أنا شفت النبي فممكن يعجب بعمله، فيمكن يكون ربنا مأخر شيء علشان ده الأنسب ليك. بس زي ما قلت لك، وضوء، صلاة على النبي، تطبيق سنة النبي، وقري سيرة النبي، إن شاء الله تحلمي بيه بإذن الله. دعاء، اتفضلي يا أستاذ دعاء.
أيوه. حضرتك حضرتك، انا بجد انا دلوقتي في اولى ثانوي.
نعم.
ومرتبكه يعني ان انا اختار علمي او ادبي. نعم. بس بفضل الله يعني في ناس يعني ساعدوني ان انا اختار علمي، وفي ناس كمان بيقولوا لي ان انت لازم تحققي الحلم ده، لان انا حاسه ان انا عندي القدره والامكانيات، وكمان دي فرصه مش عايزه اضيعها، وفي ناس يعني مش عايزاهم يكونوا احسن زميلاتي وكده. وانا بفضل الله يعني بحاول ان انا اكون شخص كويس، وبجد انا عندي بفضل الله يعني الحمد لله ان انا عندي مواهب كتير.
نعم.
ممكن ان انا استغلها في حاجات حلوه كتير، واحمد ربنا يعني بجد على كده. لكن انا مش عايزه اياس، يعني انا عايزه اكون عندي اصرار اكتر وامل.
يعني انت بتساليني يا دعاء تخشي ادبي ولا
علمي؟ انا بحب البرنامج ده وبحب دعاء مصحفني كلها.
ربنا يسعدك، كتر خيرك يا دعاء. طبعا انا ما عنديش اجابه تخش ادبي ولا علمي، دي اجابه محتاجه استشيري اهلك، لان انا مش عارف انت بتفكري ازاي وبتحبي ايه. فاستشيري اهلك والناس المقربين اللي عندهم خبره، مش بس صحباتك، استشيري اهلك كمان، وصحباتك ممكن ينفعوكي بس اهلك اكتر يعني. وشكرا على كلامك الجميل. يعني حد بيسال سؤال جميل جدا، بيقول لي علماءنا واساتذتنا هم اللي بيعلمونا ازاي ننجح ونحقق اهدافنا وصفات النجاح والاخلاق، وبيعلمونا ديننا. طب المسيحيين مين اللي بيعلمهم؟ هم بيجيبوا الصفات الحلوه منين؟ والاخلاق اصلا اسلاميه، فازاي بيتعلموا؟ يا جماعه، هناك مصطلح عند العلماء اسمه الفطره، والفطره هي القدر الثابت من الشرائع السماويه. فكل الشرائع السماويه في الفطره، ما حدش يكذب. يعني انت حضرتك بتقولي، وده سؤال راقي جدا، طب احنا علماءنا قالوا لنا الصدق حلال لان النبي قال لا يزال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا، والكذب حرام حتى يكتب عند الله كذابا. طب اصحاب الديانات الاخرى بيتعلموا فين؟ بيتعلموا في كتبهم السماويه، بيتعلموا في الفطره الطبيعيه، بيتعلموا في كلام الانبياء اللي موجود عندهم، سواء اتفقنا او اختلفنا عليه هو صحيح ولا لا. لكن الاديان او الشرائع السماويه أغلبها متفق على الفطرة الثوابت بين كل، ما فيش شريعة في الدنيا نزلت بتقول اقتل ومحمد محدش هيكلمك ومحدش هيحاسبك، دي ما تبقاش شريعة سماوية. فالفطرة السليمة بتخلي كل أصحاب الأديان متفقين على ما ترضاه النفس والفطرة البشرية. أمي بتقول لي ما كلمش بابا، واضح أنهم منفصلين، وهتزعل لو كلمت بابا. أنا عندي 12 سنة. أنا آسف جدا على الإجابة اللي هجاوبها لحضرتك. انت هتكلمي باباكي من ورا مامتك، هتكلمي باباكي من غير ما امك تعرف. وطبعا دي الاجابه اللي خدناها من اساتذتنا، لان الام او الاب مش من حقه انه لو منفصل او زعلان مع الطرف الثاني يقول للعيال ما تكلموا. ما ينفعش انا متخانق مع اختي اقول للعيال ما تكلموش خالتكم وعمتكم، انا اسف. ما ينفعش، لان هم علاقتهم ببعض صله رحم. انا قاطع رحمي ده ملوش دعوه ان هم. عشان كده زمان لما كنا بيتسال قدامنا فقهاءنا مثلا في مجالس العلم، ابويا متخانق مع عمي بيقول لي اوعى حد يكلمه، نكلمه ولا لا؟ كان الشيخ يقول كلموه، لان ده في صالح الاب. فأنا بقول لحضرتك يا صاحبة السؤال، مش هقول اسمك يعني، كلمي باباكي من ورا مامتك، وده في صالح أمك، لأن مامتك حرام إنها تقولك ما تكلميش الوالد. ودي الفعلة الوحيدة اللي سمعت العلماء بيقولوا حد ممكن الولاد يعملوا حاجة من وراء أهليهم، غير كده لازم كل حاجة يبقى الأهل مطلعين عليها على قد ما تقدروا يعني. طيب، هدفي هو ختم القرآن، بس مش عارفة هو ده هدف كفاية عشان يكون ليه دور في المجتمع، وفي أحلى من كده أصلاً. أنت لما حضرتك يا صاحبة السؤال أسماء تختم القرآن، القرآن هيزودك نضج، وانتوا عارفين يا جماعة الإنسان بيحدد أهدافه على حسب رؤيته ونضجه، فكل ما تكون ناضج كل ما تلاقي نفسك بقى عندك هدف أعلى. حفظك للقرآن هيخلي عندك اطلاع على الأمم السابقة ومعلومات عن ربنا يحب إيه وما يحبش إيه، وارتباط بسيدنا محمد، ومعرفة على أشياء في المستقبل ربنا قايلها في القرآن، وأشياء في الماضي يخلي مداركك أوسع، تعرف تحط هدف. فهو أصلا أنت لو كان هدفك في الدنيا حفظ القرآن، ده هدف في منتهى الرقي عشان تصيري من أهل الله سبحانه وتعالى، وخاصته لو كنت من أهل القرآن. سؤال مهم جدا. سلمى بتقول خطيبي عصبي جدا وأحيانا بيغلط، بس لما بيروق بيكون كويس، وانا بقول مش مهم بعد الجواز هيتغير، مش عارف اكمل ولا لا. لا، هو بعد الجواز عصبيته تتضرب في اتنين. لازم تبقي عارفه يا سلمى كويس ان لو هو عصبي وبيغلط في فتره الخطوبه، فتره الحب والكلام الجميل اللي بنشوفه في الخطوبه دي، اعرفي ان هو بعد الجواز عصبيته ليه؟ لانه لو انا خاطب بنت عارف انها ممكن تسيبني في اي وقت، فوانا بتعصب برضو قلقان على العلاقه، لكن بعد الجواز الرابطة بقت أقوى ومش سهل إنها تسيبني، فعصبيتي هسند على حيطة مطمن، فهبقى متعصب أكتر. فأنت لازم تعملي معاه وقفة، ولازم تقولي له لا مش المفروض تعمل معايا كده، وده لصالحه على فكرة. الوقفة دي ممكن تكون سبب في تغييره، وأنا أحيي كل إنسان يشوف اللي قدامه فيه غلطة فيقف معاه ويقوله كده مش صح، أنت كده بتفسد حياتنا. ولو هو فيه خير هتلاقيه لوحده بيستجيب وبيقول صح انت عندك حق، انا فعلا لازم اغير نفسي عشاني وعشانك وعشان ربنا من قبلنا. فعلشان كده بقول لك يا اسماء اعملي معاه وقفه وقولي له انا مش قادر استحمل غلطك، ولو سمحت تعمليش كده تاني، ولو هيغلط ما تكمليش معاه، ودي يعني احتراما لكرامتك يعني. منى اتفضلي يا منى. اهلا يا استاذه منى. اهلا يا فندم. اهلا يا استاذه منى.
انا بس ولادي عندهم 16 سنه.
ما شاء الله يا حضرتك استاذه منى. طبعا اتفضلي.
بيصلوا شويه وبيقطعوا شويه.
نعم.
فانا نفسي اعودهم ان هم يصلوا على طول، فمش عارفه اقولها لهم ازاي، بيوفروا نعم. مني في الموضوع ده.
اشكر حضرتك يا مدام منى. من خصائص مرحله المراهقه التغيير والتمرد على الاوضاع العاديه، فالصلاه من الاوضاع العاديه بتاعه المسلمين، المسلمين بيصلوا في بيوتهم. ففي السن بيحصل تمرد على حاجات كتير يعني، حتى في الرياضه بيعلمونا كده ان عيالنا في سن التينيجرز اللي هم المراهقين ممكن يسيب الرياضه يلعبها. ليه؟ لو عايز يغير حاجه بقاله 5 سنين بيلعبها من هو طفل وعايز يعمل حاجه، فيقول لك لو عدت مرحله المراهقه بالثبات على القيم ان شاء الله تطمن على اولادك. طب هنعمل ايه في المرحله دي؟ هتدعي لهم كتير قوي قوي، دعوه الدعاء لربنا بيغير يعني المستحيلات، على كل شيء قدير، أمره بين الكاف والنون، كن فيكون، قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، يقلبها كيف يشاء. هتصلي قدامهم، لما تحس إن النصيحة ليهم شاقة على نفسيتهم ما تنصحيهمش، علشان ما يزهقوش أكتر فينفروا أكتر. صحبيهم وخليكي جميلة معهم بعطائك، وعرفي إن اللي زرعتيه زمان فيهم وكل لحظة تزرعيه لازم هيظهر، ما تقلقيش. استعيني بالله وربنا ياخد بإيدينا وإيدين ولادك. و عايزة وصفة تساعدني على تقبل مصاعب الحياة وكلام الناس المحبط، إن إحنا ما نتفاجئش إن في مصاعب في الحياة، هي تركيبة الدنيا كده. لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه الدار. لما تبقى عارف إن دي طبيعة الدنيا هتاخدها زي ما هي كده، وتجهز نفسك ما تتفاجئش بإن الدنيا فيها مصاعب. ربنا يتقبل منكم. هكذا أشوفكم الحلقة الجاية مع قصة جديدة وقصة نجاح جديدة ومع مهارة جديدة، ونكمل رحلة عمار الأرض اللي بتمنى يكون كلكم ماسكين في إيديا وبادئينها مع بعض، لتحقيق النجاح الشخصي لكل واحد فينا، ثم بصمته تظهر في المجتمع فيحشر مع المصلحين والنبيين والصديقين. خشوا على الموقع هتلاقوا أقسام كتيرة، صدقوني أتمنى تكون مفيدة جدا. استني أسئلتكم على الفيسبوك والتواصل عن طريق الموقع والمنتدى طبعا الواجبات العملية يا جماعة، اللي ما كانش بيشترك في الواجبات العملية يخش على المنتدى، هيلاقي الواجبات العملية تفرق جدا جدا في تعلقك بالمهارة اللي بنتكلم عليها. بحبكم وربنا يحبكم ويتقبل منكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على إمام المسلمين، والحمد لله رب العالمين.
سقف السماء سقفي وبديني متدفي، حلمي بعيد وبإذن ربي أوصل لهدفي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغنيني. ماشي طريقي ومكمل، ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش هبقى ضعيف، وربنا اللي مقوي. يقيني بالله يقيني، وربنا اللي بيهديني، طموحي ما بيعرفش حدود الرضا اللي بيغنيني. ومكمل ومهما أتعب بتحمل، مؤمن قوي مش حابة ضعيف، وربنا اللي مقوي. Do 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 do.